الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحاديث، ومن هذه الأحاديث التي تكلمنا عليها مسألة الأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهي مسألة القبض، وأوردنا في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء الخبر. وكذلك أيضا ما روى في هذا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وتكلمنا عليها وثمة طرق وكذلك أيضا روايات لهذا الحديث. أول هذه الأحاديث في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن نضع الميامن على الشمال في الصلاة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم، ورواه البيهقي وابن عدي في كتابه الكامل من حديث يحيى ابن سعيد ابن سالم القداح عن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث حديث منكر، وهذا الحديث حديث منكر، والنكارة في إسناده ظاهرة، وذلك أن هذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وله أحاديث مناكير قد تكلم فيه غير واحد من العلماء كالعقيلي وكذلك بن عدي في كتابه الكامل والدارقطني، فإن الدارقطني قال فيه: ليس بالقوي. وكذلك العقيلي لما ترجم له في كتابه الضعفاء قال: يروي الأحاديث المناكير. وكذلك أيضا فإن ابن عدي في كتابه الكامل لما أخرج هذا الحديث قال وأورد كذلك غيره، قال: هذه الأحاديث غير محفوظة. والمراد بذلك في كلام ابن عدي عليه رحمة الله في هذه العبارة في قوله: هذه الأحاديث غير محفوظة، يعني لا يحفظها الثقات، وإن وردت في كلام بعض الرواة، إلا أن ثقات لا يحفظونها، ولو كانت هذه الروايات معتدا بها لكان أولى أن يحفظها الثقات. ومعنى محفوظة الذي يقصده المصنف رحمه الله وابن عدي في الكتاب الكامل في قوله غير محفوظة، يعني غير محمولة عند العلماء فيمرون عليها ويتركونها. والعلة في هذا أن هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمر، ويرويه أيضا عن عبد الله بن عمر نافع، ويرويه عن نافع عبد العزيز بن أبي رواد، ويرويه عن عبد العزيز عبد المجيد ابنه. وهذا الإسناد الأولى أن لا يتفرد به أمثال يحيى بن سعيد القداح، يحيى بن سعيد القداح، وذلك لأن هذا الحديث من المعاني الظاهرة التي ينبغي أن يحملها من هو أولى بالرواية من أصحاب نافع. ولو تسامحنا برواية عبد العزيز بن أبي رواد في روايته هنا لقلنا بأنه أولى أن يروي هذا الحديث أيضا من هو أولى من عبد المجيد، وكذلك أيضا في حال يحيى بن سعيد القداح. وعبد المجيد بن عبد العزيز وأبوه صالحان من جهة الرواية، صالحان من جهة الرواية، إلا أنهما اتهما ببدعة الإرجاء، اتهما ببدعة الإرجاء، إلا أنهما من جهة الرواية أحاديثهما صالحة، ونجد أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقبلون الأحاديث التي يرويها المبتدع إذا كان ثقة في حفظه، في حفظه ولو كان في دينه مغمز من جهة البدعة، ولو كان في دينه مغمز من جهة البدعة. الإرجاء، وهذا من النواة الإرجاء في الأب عبد العزيز، إنما جاءه من ابنه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال أفسد أباه، يعني هو الذي أعطاه بدعة الإرجاء، وإلا فالأصل أن الابن يتأثر بالأب. وقال غير واحد قال ما زال صالحا حتى جاء وظهر أمر ابنه فقال بقول ابنه. والإرجاء هنا من البدع، وهي على مراتب، ولكن البدعة التي يوصف فيها الإرجاء في الرواة الأصل فيها أنها ليست بدعة مكفرة. والعلماء عليهم رحمة الله في الرواية عن المبتدع يقبلونها إذا كان ثقة في ذاته من جهة الحفظ وليس معروفا بالكذب، فيقبلون الرواية. وهنا مسألة هي من المسائل المهمة فيما يتعلق بالرواية عن المبتدع. الرواية عن المبتدع إذا أراد الإنسان أن يضبطها وأن يضبط أيضا نظائرها من المسائل، أن ينظر إلى طرائق العلماء من جهة العمل وأقوالهم أيضا من جهة الحكم، فلا بد من النظر حتى تفهم هذه المسألة إلى جهتين. الجهة الأولى إلى أقوال العلماء في الرواية عن المبتدع، أقوال العلماء في الرواية عن المبتدع، وكذلك أيضا سياقاتها، النظر إلى تلك الأقوال والسياقات يعرف به طالب العلم ذلك اللفظ الذي يقصد به العالم من الحكم على الرواية عن المبتدع. إذا نظرنا في كلام العلماء في الرواية عن المبتدع نجد أن من العلماء يقول لا تروى عن فلان فإنه كذا، أو لا يروى عن صاحب البدعة الفلانية، ونحو ذلك من العبارات التي يطلقونها. هذا إجمال فيه رد لرواية المبتدع الكلية، ولكن الخلل في هذا أنه نظر للإطلاق وما نظر للسياق، لأن السياق ربما كان هذا المبتدع ممن يدعو إلى بدعته، فالرواية عنه تدعو الناس إلى شهود مجالسه فيشتهر أمره ويتأثر الناس ببدعته. إذن العلة ليست في الرواية. ولهذا يحيى بن سعيد القطان يقول في عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهنا يقول لا ينبغي أن تترك روايته لخطأ رآه، يعني في ذلك ما يتعلق ببدعة الإرجاء. ويقول من روي عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الرواية عن المبتدع، يقول كان الإمام أحمد رحمه الله يرى الرواية عن المبتدع إلا إذا كان داعية إلى بدعته مخاصما بها. وهذا ظاهر، فيه أمر مهم جدا في هذه المسألة، وهي مسألة الرواية عن المبتدع. يقول في سيارة هاي لبسة مرتين الإفصاد حاء سكرها على سيارة الأخ، هاي لبسة مرتين. إذن في هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة الرواية عن المبتدع أن نقول إن الرواية عن المبتدع في كلام العلماء لا بد من النظر إلى العبارة والنظر إلى السياق، فإن السياق ربما يكون مقيدا لعموم اللفظ. وأكثر النهول عن العلماء عليهم رحمة الله في أبواب الرواية عن المبتدع إنما يؤخذ الإطلاق ولا يؤخذ السياق، فالسياق يقيد، وكذلك اللفظ ربما يقيد السياق كذلك أيضا ربما يقيد السياق كذلك ربما كان السياق عاما واللفظ أخص منه فإنه يقيد ذلك السياق، ولكن الأشهر أن السياق إنما يقيد ذلك اللفظ، فلا بد من النظر إلى السياق الذي جاء فيه هذا الكلام. ولهذا نجد في كلام العلماء عليهم رحمة الله من الإطلاقات ما طرد فيها كثير من المتأخرين في مسألة الرواية عن المبتدع، فتجد الإمام الواحد ينقل عنه أقوال في مسألة الرواية عن المبتدع كالإمام أحمد رحمه الله، أقوام ينقلون عنه الرواية عن المبتدع، وأقوام ينقلون عنه منع الرواية عن المبتدع، وأقوام ينقلون عنه بالقيد. الإمام أحمد رحمه الله فيما ينقل عنه المروذي يقول إن أبا عبد الله يروي عن المبتدع إلا إذا كان داعية أو مخاصما، يعني على بدعته. البدعة واحدة، إذا كان لدينا مرجئة هذا مخاصم وهذا ليس مخاصم، هذا يدعو هذا لم يدعو، البدعة واحدة. إذن العيب في البدعة أم في غيرها؟ العيب في مسألة الرواية، في باب الرواية ليس في البدعة، في باب الرواية ليس في البدعة، وإنما في دعوته إليها، يدعو الناس إليها. لأنك لو قلت بالرواية عنه والذهاب إليه يعني من ذلك أن الناس يجتمعون عنده، وإذا اجتمعوا عنده تأثروا به، والناس تتأثر بالشيوخ، الناس تتأثر بالشيوخ، فإذا أخذوا عنه سكنوا إليه. ولهذا الإنسان الذي يديم المخالطة لمبتدع يتأثر ببدعته على أقل الأحوال أنه يدع النكير عليه أو يلتمس له الأعذار في ربما اجتهاد، ولو كان بعيدا عنه لشدد في النكير في النكير عليه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قيد بعدم الرواية المبتدع إذا كان داعية وإذا كان مخاصما. في هذا نأخذ حكما من الأحكام المهمة، وهو إذا توفي المبتدع كما في زماننا أصحاب الرواية انتهوا، أصحاب الرواية انتهوا، حينئذ هل قال الإمام أحمد رحمه الله ما زال قائما أم انتهى؟ انتهى. لماذا؟ لأنه القضية تتعلق بدعوته وبكونه مخاصما، وانتهت خصومته ودعوته بوفاته وأمن هذا الأمر إذا لم يكن الأمر في مسألة البدعة. ولهذا نقول إن الرواية عن المبتدع جائزة، الرواية عن المبتدع جائزة. وينبغي أن نؤكد إلى مسألة، وهي أن العلماء إذا ذكروا مسألة الرواية عن المبتدع فإنهم يريدون البدعة غير المكفرة، ولا يريدون البدعة المكفرة بالاتفاق، ولا يريدون البدعة المكفرة بالاتفاق كبدع الزنادقة وغير ذلك، وإنما يقصدون من ذلك هي البدع، البدع التي لا يكفر صاحبها، بدع التي لا يكفر صاحبها. الجهة الثانية التي لا بد من النظر إليها في مسألة الرواية عن المبتدع النظر إلى قول الإمام وعمله، فإن عمله يفسر قوله وقوله أيضا يفسر عمله، وذلك أن الإمام ربما يقول قولا في مسألة الرواية عن المبتدع بالمنع عنه، بالمنع من الرواية عنه، ولكن إذا نظرنا إلى عمله وجدنا أنه في رواياته وأسانيده مبتدعة. إذا فما مقصده في ذلك؟ فإذا جمعنا قوله إلى فعله فإننا حينئذ نستطيع أن نخرج من ذلك مذهبا له، أن نخرج من ذلك مذهبا له. وهذا يظهر كثيرا، فإذا نظرنا مثلا إلى الإمام أحمد رحمه الله وجدنا أنه يدعو إلى هجران المبتدعة الذين يدعون إلى بدعته، يدعون إلى بدعته، وهل هذا الأمر ما زال قائما في زماننا عن الشيوخ؟ نقول في باب الرواية انتهى، باعتبار أن الدعوة إلى البدعة ماتت بموت صاحبه. أما في زمان من جهة التلقي نقول لهذا الأمر قائم، الشخص الذي يدعو إلى البدعة، يدعو إلى البدعة ويصنف فيها مصنفات ويحدث الناس في محاضرات إلى تلك البدعة لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم. ليس عيبا في العلم، فربما كان الرجل من أشد الناس تحريا، ولكن حتى لا يكفر سواله، حتى لا يكفر سواله فيتأثر الناس فيه. ولكن إذا كان مبتدعا وبدعته خاملة لا يدعو إليها، لا يدعو إليها ولم يدون فيها ملون، وإنما يعرفه بعض الناس من خاصته ونحو ذلك وله علوم يحدث بها، فنقول يؤخذ منه العلم، وهذه طريقة العلم الأوائل. ولهذا إذا أردنا أن ننظر إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الرواية عن المبتدع نجد أنهم يتفقون على أن البدعة ليست سببا في رد رواية المبتدع بعينها، وإنما الأمر خارج عنها، وذلك في كثير من المسائل. منهم من يقيد ذلك في الدعوة إلى البدعة، ومنهم من يقيد ذلك في مسألة المخاصمة والمجادلة ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور التي يقيد فيها العلماء. والمتأخرون إنما اضطربوا في هذا الباب للخلل الذي لم ينظروا فيه إلى الجهتين، وهي الجهة النظر إلى القول بسياقه، الجهة الثانية النظر إلى أفعال العلماء مع أقوالهم وجمعها فإنه يتبين مذهب ذلك الإمام يتبين ذلك مذهب ذلك الإمام. أما يأخذ إطلاقات عن أحمد إطلاقات عن الشافعي إطلاقات مثلا عن البخاري ونحو ذلك في مسألة الرواية عن المبتدع ثم يأخذه على الإطلاق ويريد من ذلك أن يجعل هذا مذهبا وقع في ذلك اضطراب. ولهذا تجد في من يتكلم في مسألة الرواية عن المبتدع يقول لأحمد في ذلك روايتان وسمت هذا أحد قولي الإمام وإنما قوله واحد لو جمعت هذه الأقوال فإنه يخرج من ذلك قولا في هذا. ولهذا نقول إن عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد ولو وصف هو وأبوه بالإرجاء فإن حديثهما من جهة الأصل القبول لو كانت العلة فيهما, وأما فالعلة في غيرهما وهي في يحيى بن سعيد بن سالم القداح وذلك في تفرده في هذا الحديث. ولهذا نقول بعدم صحة هذا الحديث بل نقول بنكارته. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لبعض الرواة الذين وصفوا بالبدعة وذلك كبدعة التشيع الخفيف وليس الرفض, وكذلك في بدعة الإرجاء وكذلك القدر, وهم رواة ليسوا بالكثير, ولكن يدل هذا على الأصل الذي تكلمنا عليه. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله, وهو بنحو حديث عبد الله بن عمر قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع الميامن على شمائلنا في الصلاة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث محمد ابن أبي يعقوب الكرماني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن محمد ابن أبي يعقوب الكرماني العباس ابن محمد المجاشعي رواه الطبراني عنه وشيخ الطبراني في هذا الحديث. هذا الحديث حديث منكر وينبغي التنبه إلى بعض العلة التي سنريدها في هذا الحديث, ومدعى التنبه في ذلك أن ظاهر الإسناد الصحة والسلامة وأين مخبر العلة في هذا الحديث. الحديث في هذا وحديث عبد الله بن عباس يروي من خاصة أصحاب طاووس بن كيسان ويرويه عن طاووس عمر بن دينار ويرويه عن عمر بن دينار سفيان بن عيينة وهو مهمة ويرويه عن سفيان بن عيينة محمد بن أبي يعقوب الكرماني وهو أيضا له رواية في البخاري روى عنه في بضعة مواضع, والعباس بن محمد المجاشع والشيخ الطبراني عليه رحمة الله. وهذا ظاهر الإسناد السلام ولكنه حديث منكر. والنكارة في ذلك تظهر في مواضع, أولها أن هذا الحديث من حديث سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة هو من أئمة الرواية للحديث وكذلك من أئمة الفقه من أهل مكة, ويروي هذا الحديث عنه محمد ابن أبي يعقوب الكرماني وهو من أهل كرمان, وحديثه في هذا حديث له قيمته خاصة أنه يتضمن الأمر بالقبض. ومعلوم خلاف العلماء عليهم رحمة الله في قبض الميامن على الشمائل في الصلاة في مسألة الاستحباب ومسألة الوجوب, والرواية المعروفة المنقولة الإمام مالك رحمه الله وخلاف المالكية في هذا في مسألة القبض, وعامة المالكية متأخرهم على القبض ما عليه عامة السلف في هذا الباب. هذه الرواية هي منكرة لتفرد محمد ابن أبي يعقوب الكرماني في هذا الحديث. الكرماني ثقة وثقه يحيى ابن معين ووثقه كذلك الدارقطني هو قليل الرواية, ولهذا حكم عليه بعض الأئمة بالجهالة, ولكنه معروف مع قلة روايته. العلة الثانية في هذا أنه تفرد عنه بهذه الرواية العباس بن محمد المجاشعي، تفرد عن محمد بن يعقوب في هذا الحديث، وإن كان تفرد الكرماني في هذا الحديث كاف في ذلك، وتفرده أيضا نكارة أخرى، وتفرده كذلك أيضا نكارة أخرى لهذا الحديث. محمد بن أبي يعقوب الكرماني ونسبة إلى كرمان، وكرمان بكسر الكاف، ومن اللطائف الكرماني شارح البخاري لما مر على أحد الروايات التي أخرج فيها البخاري في هذا الحديث الذي يرويه الكرماني، قال محمد بن حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم نقل قولا لأحدهم قال الكرماني بالفتح وهي بلد بالكسر، وأهل مكة أدرى بشعابه، وأهل مكة أدرى بشعابه، يعني كرماني وليس بالفتح. وقد قال بالفتح النووي رحمه الله أنها الكرماني، والصواب في ذلك أنها بكسر الكاف الكرماني. والكرماني رحمه الله أخرج له البخاري بضعة أحاديث، فلماذا لم نقبل حديثه هنا مع إخراج البخاري رحمه الله له؟ هنا ما ينبغي أن يتنبه له، وهو مسلك دقيق في أمور العلل ومعرفة الشرط البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم في الإخراج لبعض الرواة. ثمة أمور لا بد من النظر إليها في الراوي الذي يخرج له البخاري، وقبل النظر في هذه الأمور نقدم مقدمة أن الأصل فيما يخرج له البخاري ومسلم في كتابهما الصحيح أنه تعديل، ومعنى تعديل هو معنى عام، ولكنه قد يكون هذا التعديل مطلق وقد يكون نسبي، ومعنى مطلق أي أنه ثقة في كل ما يروي لجلالته وإمامته، وهذا كسائر النقل والرواة الكبار كالسفيانين وشعبة ووكيع وغيرهم من الرواة والنقل، سواء كانوا من طبقات متقدمة أو دون ذلك. ولكن أن هذا النسبي قد يضيق جدا فلا يتقبل إلا هذه الرواية منه الذي أخرجها البخاري في هذا الموضع. لهذا نقول إنه لا بد من النظر إلى موضع، إخراج البخاري ومسلم للراوي، والثاني النظر إلى ما تركه البخاري. لهذا نقول ثمة جهتان: الجهة الأولى موضع الإخراج وسياقه، الثاني ما تركه البخاري. أكثر الناظرين والمخرجين والباحثين ينظر إلى موضع التخريج ولكن لا ينظر إلى المتروك، ما تركه البخاري رحمه الله وما تركه كذلك الإمام مسلم. إذا نظرت إلى موضع الإخراج تقول أخرج له البخاري، حينئذ توثيق. لهذا تجد في كلام كثير من المخرجين يقول أخرج له البخاري ويسقط، وكأنه يريد أن هذا الحديث صحيح. ولهذا هذا الحديث وجد من حكم عليه بالصحة، وهو بين النكارة. لماذا؟ البخاري رحمه الله أخرج لمحمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم الكرماني فقط، لم يخرج عن الكرماني إلا عن كرماني من آل بلده. فكيف تريد أن تصحح حديث الكرماني عن ابن عيينة في مكة؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن البخاري أخرج لمحمد بن أبي يعقوب الكرماني، مع أن البخاري رحمه الله هذا الأمر موجود في دينه، فإذا أراد أن يسند في كتابه الصحيح ذكر حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم ويسكت، ما يقول كرماني، المعروف معروف أنه كرماني. ولهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن ينظر إلى راوي أخرج له البخاري أن يدقق في الإخراج، عمن أخرج له وعمن ترك ترك. لهذا نقول إن أكثر نظر الباحثين في رواة الصحيحين أن ينظر إلى الإخراج ولا أن ينظر إلى ما ترك من رواية الراوي، وهي هذه الجهة الأخرى وهي الأهم، وهي الأهم. ومعنى هذا أنها الأهم أن هل هذا الراوي له أحاديث يرويها أنواع في الأحكام كثيرة تحتاجها الأمة، ثم ترك البخاري كل هذه الأحاديث مئات الأحاديث وما روى عنه إلا حديثا واحدا أو حديثين في ماذا؟ في الفضائل. هذا أقرب إلى الجرح وأقرب إلى التعديل، أقرب إلى الجرح. فأنت حينما تذكر في التخريج وتقول أخرج له البخاري، أن تقلب الميزان على البخاري، تقلب الميزان على البخاري. إذا البخاري رحمه الله حينما كان لهذا الراوي من أحاديث الأحكام الكثيرة وتركها وما أورد له إلا بابا ضيقا من أبواب رواياته وهي في الفضائل أو التفسير ثم تدعو لهذا، نجد أن البخاري رحمه الله أورد حديث محمد بن يعقوب الكرماني عمن عن حسان بن إبراهيم الكرماني قاضي كرمان في ماذا؟ في أحكام البيوع والنكاح ويأمر القضاء، وهي أمور القضاء وهي محل عناية ممن؟ من حسان بن إبراهيم، وهي محل عناية من حسان بن إبراهيم. ولم يروي عنه في أبواب العبادات، ولم يروي عنه في أبواب العبادات وهي أمور الأحكام. لماذا؟ لأن لها أهلها، لا أهلها، ولهذا يعرف موضع الانتقاء. فلو جاءنا في موضع الكرماني عن حسان بن إبراهيم صححنا في تلك الأبواب. وربما يأتيك بعض الأشخاص ويقول أنت تتناقض، تصحح الكرماني في موضع وتنكر حديثه وتجزم في موضع آخر. نقول العلة في ذلك هي ما تقدم الإشارة إليه. لهذا نؤكد أنه لطالب العلم أنه إذا أراد أن ينظر للرواية راوي حدث أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يكتفي بالنظرة السائدة إلى موضع الإخراج، بل ينظر إلى ما ترك، بل ينظر إلى ما ترك. وهذا أمر أيضا واسع، وهذا أمر كذلك واسع. ومعنى اتساعه في ذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يكثر من النظر، يعرف رواية الكرماني كم عددها وشيوخ الكرماني. إذا كان ابن عيينة من شيوخ الكرماني لماذا لم يخرج له البخاري؟ وثمة أحاديث الأمة بحاجة إليها، ثم يورد البخاري حديث سهل بن سعد قال أمرنا أن نضع اليمين على الشمال ولديه معاشر الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد، أمر سماوي بالقبض ثم يدعه، والكرماني عنده يروي عن ابن عيينة، ولا يوجد إسناد أمثل من هذا في رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس، ثم يتركه البخاري. ولهذا نقول إن رواية الكرماني في البخاري هي إعلال لحديثنا هذا بالتضمين، إعلال لحديثنا هذا بالتضمين، ولو لم ينص عليه. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله في ظاهر أمره أنه سمع حديث الكرماني كله وعرف ما لديه. ولهذا نقول إن البخاري رحمه الله وكذلك أيضا الإمام مسلم في إذا أخرج لراوي من الرواة أن التوثيق يؤخذ كلما نوع البخاري بالإخراج للراوي فأروى له الأحكام وروى له في الفضائل والسير وتعدد في الشيوخ أكثر من الشيوخ بالرواية عنه وروى عنه بالتلاميذ متنوعة كأنه أخذ من جميع حاله، فهذا توثيق مطلق، هذا توثيق مطلق. وكلما ضاقت تلك الدائرة فنقول حينئذ أنه توثيق نسبي. فإذا أردنا ننظر إلى ذلك نجد أن هذا هو صنيع البخاري رحمه الله فيما ينص عليه في هذا الباب. وقد وقع تساهل كثير عند طلاب العلم والباحثين في هذا الباب في مسألة شرط البخاري وكذلك رجال البخاري ومسلم، فأصبح تساهلا كثيرا فيجملون يقول أخرج له البخاري أو رواه له البخاري، بينما مراد البخاري رحمه الله وجرح هذا الراوي فيما ترك له لوجود أحاديث في أبواب أخرى. وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه. ولهذا نقول هذا الحديث هو حديث منكر، ونكار في ذلك وتفرد الكرماني بهذا الحديث، وكذلك تفرد العباس ابن محمد المجاشعي في هذا الحديث عن الكرماني. وكذلك ايضا فان العباس ابن محمد وان كان من شيوخ الطبراني، والاصل في شيوخ الطبراني التوثيق، الا انه لا تعرف له روايه الا عن محمد بن يعقوب الكرماني الا عن محمد الكرماني في هذا، وهذا نوع سدر وجهاله، هذا نوع سدر وجهاله، وكذلك ايضا فيه غرابه في مثل هذا. كذلك ايضا ان ابن عيينه سفيان من ائمه مكه لا يحدث المخلين باحاديث ويدع المكثرين الملازمين له، فلا فاقهين الذين ياتون الى مكه ثم يذهبون او يلتقون بابن عيينه في المواسم، او ربما يلتقي بابن عيينه في خارج مكه، لا يحدثهم بأحاديث ويدع أصحابه الذين هم أقرب الناس إليه في مدد طويلة في مكة ثم لا يحدثهم في ذلك. فنقول هذا أيضا أمارة وقرينة على الإعلام. الحديث الثالث في هذا وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فلما قال غير المغضوب عليهم قال والضالين قال آمين، فقال الصف الأول من خلفه آمين، فضج أو إن للمسجد لضجة أو لجة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث بشر بن رافع عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول بعلل، اول هذه العلل وروايه بشر بن رافع لهذا الحديث، وقد تبرد به من هذا الوجه. بشر بن رافع ضعفه الامام احمد وابو حاتم والنسائي وابن معين، ووثقه ابن معين في مره، الا ان ضعفه مجتهد، وتفرد بهذا الحديث من هذا الوجه. والعله الاخرى في هذا هي روايه ابي عبد الله ابن عم ابي هريره عن ابي هريره، وقد وصف بالجهاله وهو مستور. جاء في من بعض الروايات تسميته من وجه آخر، ومن العلماء من سماه ولم يأتي في الرواية، إلا أنه لا يخرج عن دائرة الستر. وكذلك أيضا من علله أن هذا الحديث لو كان عند أبي هريرة وقد بقي أبو هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا وله أصحاب يأخذون مثل هذه المرويات عنه، لرووا هذا الحديث عنه. وفي قوله أنه رواه أبو عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، قد مثل هذه الجهالة ربما تختبر عند بعض العلماء، وذلك للقرابة ولقرينة أخرى أن هذه المسألة من المسائل التي جرى عليها العمل، ومعنى هذا أن قول الإمام آمين يجهر بذلك، والمأمومون يجهرون كذلك. ولكن هذه المسألة هي من مسائل خلافية من وجوه. الوجه الأول أن قول الإمام آمين هذا محل خلاف، محل خلاف عند الفقهاء. المسألة الثانية في هذا أن جهر المأمومين بآمين محل خلاف، وعامة من يقول بهذا القول يقول إن المأموم يقول آمين لكن لا يجهر به. ومن نظر في الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وجد ثبوت قول النبي آمين، وهذا جاء في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين بعد قول غير المغضوب عليهم، وكذلك أيضا في قول المأمومين، ولكن الجهر في ذلك ظهر في الإمام وما ظهر في المأمومين بالنص، ولكنه ظهر في العمل، ظهرا في العمل. ولهذا نجد أن الآن في المذاهب الفقهية خلاف في مسألة الجهر بأمين. ونجد طوائف من الفقهاء كأهل الرأي وطوائف أيضا من الفقهاء من المالكية لا يجهرون بأمين وإنما يكون بينهم وبين أنفسهم. لماذا؟ أنهم يقولون الروايات ما ثبتت في هذا في الجهر بالمعموم، وإنما يقول أمين. والحصل في أقوال الصلاة أن حتى لو قال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها السر، كالتسبيح بين في السجود والركوع وبين السجدتين وغير ذلك، كل أصل في هذا حتى يدل دليل على خلاف. ولكن نقول إن الأحاديث الواردة في هذا المرفوعة ولو كانت معلولة في ضج الناس بآمين، نقول إن ما استفاض عملا عادة لا تتداعى الهمم على نقله وهذا ككثير من المسائل التي تستفيض، ولا يحتاج الناس في ذلك إلى نقلها. ولهذا نقول إن العمل بقي على ذلك عند السلف ولم يثبت عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين في مسألة الإسرار بآمين في الصلاة الجهرية، وإنما هو قول نشأ بعد ذلك تمسكا بالروايات. فلما نظروا إلى حديث أبي هريرة هذا قالوا الحديث في هذا معلول وهو أصل، وهو أظهر ما جاء في هذا الرواية التي جاءت فيها قول الإمام آمين وقول المأموم آمين أيضا فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين من يقول بهذا يقول المأموم ولكن الإمام لا يقول، ومنهم من يقول الإمام ولكن لا يجر بها، ومن قال المأموم اختلفوا في مسألة الجهر. والأمر يجري على العمل لا على النص، وتارة يكون العمل أقوى من النص في الباب قد يقول قائل ما هو العمل في مسألة الجهر بأمين؟ روى الشافعي في كتاب الأم عن عطاء بن أبي رباح قال أدركت الأئمة ابن الزبير فمن فوقه إذا قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين فأمن الناس وإن للمسجد للجه، يعني يضج المسجد. وهذا إشارة إلى أنهم يؤمنون. ومثل هذا لو لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكن عملا مستفيضا ما كان الأئمة على هذا، لأن مثل هذا ينكر، والصحابة عليهم رضوان الله ينكرون فيما هو دون ذلك ربما على الخلفاء عن المنام، كما في مسألة رفع اليدين في حديث في قصة بشر، وكذلك أيضا في مسألة الخطبة قبل الصلاة وغير ذلك، وهي من المسائل العارضة. فكيف بعمل مستديم وهذا يدل على أن العمل هو على هذا الأمر. جاء هذا الحديث وهو الحديث الرابع في مجلسنا، وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أيضا، وأن أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين هذا الحديث منهم من يحسنه. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنن من حديث الزبيدي عن الزهري وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. هذا الحديث ليس فيه جهر المأمومين وإنما فيه جهر الإمام، فهو كاف في هذه في هذه المسألة، ولكن في مسألة جهل المأموم فإنه لا. أمثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث أبي هريرة الذي جاء في حديث بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة، وكذلك أيضا ما جاء في رواية عطاء بن أبي رباح فيما أدركه من الناس من الأئمة من ابن الزبير وغيره من الأئمة يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهرهم بأمين. هذا أمثل وأعلى ما جاء في هذا الباب. وأما هذا الحديث ففي النفس منه شيء وإن حسنه بعضهم، وذلك أن عبد الله بن سالم الذي يروي هذا الحديث هو الشامي يروي عن الزبيدي عن الزهري، والزهري من أئمة المدينة والرواية في هذا الباب، ومثل هذا الحديث يحمله عنه المدنيون، مثل هذا الحديث يحمله عنه المدنيون، وله أثر أيضا في هذه المسألة، خاصة إن هذه المسألة وهذا الخلاف جاء متأخرا وينبغي أن يحمله الكبار في مثل هذا. وثمة وجه أيضا آخر لقبوله أن مثل هذه الرواية المسلمة عادة لا يحملها الكبار لأنها يجري عليها العمل، فقد تغتفر من هذا الوجه. ولهذا نقول إن حديث أبي هريرة عليه رضوان الله الذي تفرد به بشر بن نافع هو من جهة الرواية ضعيف، ومن جهة الرواية ضعيف، ولكن نقول إن العمل في ذلك ثابت عن الصحابة وثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعضد هذا أنه جاء عن أبي هريرة نفسه أنه كان يجهر بآمين ويجهر الناس من خلفه، من خلفه، وعمل الصحابي إذا وافق مروية قرين على تقوية المروي في ذلك يعني المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن عمل أبي هريرة عليه رضي الله تعالى ليس نصا في تصحيح المرفوع وإنما هو قرينة لقبوله وجري في هذا العمل. ويكفي في هذا أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى أنهم تركوا الجهر بأمين، ولا كذلك أيضا في عمل التابعين في هذا، ولا أيضا في منازل الوحي في مكة والمدينة أنه ثبت عن واحد في القرون المفضلة أنهم تركوا الجهر بأمين في موضع من المواضع في مجامع الناس. ولا عبرة بمن يتمسك في بعض الروايات بعدم صحتها ويجعل الأصل في ذلك الإصرار، هذا نقوله تمسك بظاهر وترك لعمل، وهذا من النظريات التي يجري عليها للأسف الظاهرية ويجري عليها أهل الرأي في هذا الباب. ولهذا نجد في كثير من المشارق الفقهاء وأهل الرأي وكذلك أيضا من أهل الظاهر تجد أنهم يعطلون عمل القرون الأولى من الصحابة والتابعين، ثم يقفزون إلى الحديث، يأخذون الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وينظرون فيه ثم يدعون العمل ثم يأخذون بأحكام. لهذا نجد عند الظاهرية ومن جرى مجراهم ممن يسلك هذا المسلك، خاصة مثلا ابن القطان الفاسي، وكذلك أيضا المدرسة القرون الأخيرة التي هي الصنعاني والصديق حسن خان والشوكاني، نجد أن هذه المدرسة هي من جهة النفس هي قريبة إلى الظاهرية ولديهم ميل إلى أقوال هي تخالف ما عليه العمل في الصدر الأول، وذلك أنهم يتمسكون بالرواية إما بتعطيل قول أو بإحداث. ومعنى إحداث أنهم يقولون بحديث لم يعمل به الصحابة وتركوه وإذا تركوا الحديث ولو كان منصوصا عليه فإن هذا أمارة على نسخه أو تركه أو كونه قضية عين. نكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق.